رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. هذه الآية هي بداية سورة المائدة، والقرآن كله يسلم بعضه إلى بعض، يعني هناك ارتباط بين آخر سورة وبين أول سورة، بين آخر السورة وبين أول السورة، بين آخر السورة وبين السورة التي بعدها، وهكذا حتى في ترتيب المصحف، لأن ترتيب المصحف على الصحيح من أقوال أهل العلم ترتيب توقيفي وليس ترتيبا اجتهاديا. ترتيب المصحف فاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف إلى آخر القرآن، هذا الترتيب ترتيب توقيفي، بمعنى أنه من عند رب العالمين، هو بالنص من عند الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرتبوا هذا الترتيب. إذن السور عندما تكون مع بعضها أو عندما تكون متتالية فإن السورة السابقة لها علاقة بالسورة اللاحقة، هناك ارتباط بين السورة السابقة والسورة اللاحقة. أوضح دليل على هذا الفاتحة مع البقرة، في الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وفي البقرة طريق الهداية، لأن اهدنا الصراط المستقيم طلبت الهداية، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين، فاهدنا الصراط المستقيم. الآن جاءت السورة التي بعدها توضح تبين كيف طريق الهداية، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إذن هذا هو طريق الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، تأتي السورة التي بعدها توضح الهداية. في سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. سورة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله. كيف تؤمن بالله؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كيف تؤمن بالكتب؟ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. فسورة البقرة هناك ارتباط بينها وبين سورة آل عمران، سورة آل عمران بينها ارتباط وبينها وبين سورة النساء ارتباط، وبين سورة النساء وسورة المائدة ارتباط. آخر آية في سورة النساء تسمى بآية الكلالة، والكلالة الذي ليس له أصل وارث ولا فرع وارث، الكلالة الذي يموت وليس له أصل وارث ولا فرع وارث. المقصود بأصل الوارث يعني ليس له أب أو أم، أو فرع وارث يعني ليس له أبناء، ما عنده أبناء، ليس له أصل وارث ولا فرع وارث، فيرثه إخوته. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الآية الآن يبين الله لكم أن تضلوا. ففي آخر سورة النساء ذكر أن الله بيّن لنا كل شيء، لما؟ لئلا نضل، بيّن لنا كل شيء، يبين الله لكم أن تضلوا. طب وهذا البيان أين هو؟ فقال لك هذه سورة المائدة فيها الحلال والحرام وليس فيها من المنسوخ، فيها ما أحل الله وما حرم الله. فسورة المائدة فيها بيان لما أجمل في قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، ففيها عقيدة وفيها أحكام، فيها أحكام الأطعمة وفيها أحكام التعامل مع الكفار، فيها الحلال والحرام. وهكذا هذه السورة جاءت بيانا، سورة المائدة جاءت بيانا، لأن الله قال يبين الله لكم أن تضلوا، فسورة المائدة تكفلت بالبيان، وهذا البيان عقد مع رب العالمين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهذا كل البيان الذي بين في سورة المائدة، هذه تجنب للضلال، هذا تجنب للضلال، يبين الله لكم أن تضلوا. ولذلك قلنا سورة المائدة ذكر العلماء في فضائلها قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت إنها آخر ما نزل من القرآن الكريم، من السور هي آخر ما نزل، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها، ليس فيها من المنسوخ شيء، ليس فيها من المنسوخ شيء. بل ذكر العلماء من فضائل هذه السورة سورة المائدة أنها ذكرت 19 حكما لم يذكر في غيرها، ذكرت سورة المائدة 19 حكما لم يذكر في غيرها، لم يذكر في غيرها من السور، تفردت 19 حكما. بل الأذان للصلوات لم يذكر في القرآن إلا في سورة المائدة للصلوات، قال الله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، قالوا الأذان، أذان للصلوات. واحد يقول لا، في سورة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، نقول هذا نداء خاص اللي هو صلاة الجمعة، لكن نداء للصلوات، النداء للصلوات ذكر في سورة المائدة خصوصا. تفضل يا أخي. هيو أمام، بارك الله فيك. فذكرت 19 حكما تفردت به هذه السورة، لم تذكر هذه الأحكام في غير سورة المائدة. ولذلك انظروا هذه البداية، وهذه تسمى عند علماء العربية براعة الاستهلال، انظر كيف ضمن ما في هذه السورة من أحكام كثيرة بنداء يا أيها الذين آمنوا. بداية هذه السورة نداء، قلنا في هذه السورة يوجد 16 نداء، أكثر سورة فيها نداءات من الرحمن لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا سورة المائدة، أكثر سورة في القرآن فيها يا أيها الذين آمنوا سورة المائدة، فيها 16 نداء من الرحمن لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا. وهذه البداية تدل أن ما فيها مليئا بالأحكام، لأن ذكرنا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. فهنا أمر يعني أمر من الله وجوب، وإما نهي تحريم، حلال حرام. إذن ما يأتي في هذه السورة هكذا التصور العام من البداية يا أيها الذين آمنوا، إذن هذه السورة مليئة بالأحكام من الحلال والحرام، مليئة بالأحكام الحلال والحرام، لأنها فتحت بيا أيها الذين آمنوا. وفعلا انظر بعد يا أيها الذين آمنوا إما أمر أو نهي، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فإما أمر وإما نهي، إما أمر وإما نهي. وقد يأتي خبر، يأتي خبر ولكن هذا الخبر يراد به الأمر أو النهي، هذا الخبر يراد به الأمر أو النهي، مثل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ما الأمر هنا؟ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ما هو الأمر أو النهي هنا؟ قالوا صحيح هذا خبر، هذه جملة افتتحت بإن جملة مؤكدة، لكنها خبر يراد به نهي المؤمنين أن يتولوا هؤلاء أو أن يسيروا على نهج هؤلاء. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إذن يا أيها الذين آمنوا تشعر بالاعتناء خاصة في بداية هذه السورة، يا أيها الذين آمنوا، وذلك لما وقف الفيلسوف الكندي، وسبق أن ذكرنا هذه القصة في درس الجمعة. الفيلسوف الكندي، فيلسوف تعرفه، لما واحد بيتكلم كثير بيقول لك هذا فلان فيلسوف بتفلسف، فعلا كان هذا يتكلم كثيرا وحوله أتباع، فقال أريد أن أؤلف لكم مثل القرآن، أريد أن أؤلف لكم مثل القرآن، أمهلوني 3 أيام. هم أرادوا أن يؤلف مثل القرآن، فقال أنا أؤلف لكم مثل القرآن، ولكن أمهلوني 3 أيام حتى أتأمل أتفكر أقرأ مما في هذا القرآن ثم أؤلف مثله. فأول ما بدأ فتح سورة المائدة، أول بداية قال أنا أريد أن أؤلف مثل سورة المائدة، فتح المصحف على سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. انبهر، خرج إليهم قال لا أستطيع أن أؤلف مثل هذا الكلام. قالوا ولما؟ قال قرأت آية واحدة منه في سورة المائدة فرأيت أن فيها نداء يا وتنبيها أيها وتخصيصا الذين آمنوا ونداء وأمرا أوفوا وتحديدا بالعقود وتحليلا أحلت لكم وتخصيصا بهيمة الأنعام واستثناء إلا ما يتلى عليكم واستثناء بعد استثناء غير محل الصيد وتوصيفا وأنتم حرم وتفويضا إن الله يحكم ما يريد فهذا ليس من جنس كلام البشر ولا أستطيع أن آتي بمثله. وجدت آية واحدة من القرآن جمعت كل هذا في آية في سطرين، فلا أستطيع أن آتي بمثله، ليس من جنس كلام البشر. آية واحدة تجمع النداء والتنبيه والتخصيص والأمر والتحديد والتحليل والتخصيص بعد التخصيص والاستثناء والاستثناء بعد الاستثناء والتوصيف والتفويض في آية واحدة. قال هذا ليس من جنس كلام البشر وإنه كلام الله تعالى. ذلك القرآن هنا هذا الافتتاح، الآن هذا الافتتاح يبين لك هذه البراعة في الاستهلال. القرآن له حلاوة، عليه طلاوة، أعلاه مثمر، أسله مغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وليس من كلام البشر، وليس من كلام البشر. فهي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ويا أيها الذين آمنوا فيها فائدة نكررها كثيرا، يا أيها الذين آمنوا للإغراء حتى تحثك على العمل، يعني يا من آمنت، أنت آمنت، نعم الآن افعل، تحثك، يا أيها الكريم أنفق، يا أيها الكريم أنفق. فلما أقول يا أيها الكريم هذا من باب الإغراء لك على الفعل، يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بي افعلوا ما آمركم، افعلوا ما آمركم. وهذا يدل كذلك أن يا أيها الذين آمنوا، ما من يطبق الأمر أو يبتعد عن النهي الوارد بعد يا أيها الذين آمنوا فهذا من مقتضيات الإيمان، هذه فائدة أخرى. فمن لم يطبق ما بعد يا أيها الذين آمنوا يدل على نقص إيمانه، وقلنا إما يدل على نقصه من أصله فلا يوجد عنده أصل الإيمان بحسب النداء، أو نقص الإيمان في كماله، فإما من أصله هناك نداءات العمل بها واجب ومن تركها يكفر. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسله والكتاب الذي آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فمن لم يؤمن بالله ورسوله الحكم ما منقول نقص إيمانه، كفر. فالنداءات منها ما ينقص الإيمان، عدم العمل بالنداءات منه ما ينقص الإيمان، ومنه ما يزيل أصله بالكلية، منه ما يزيل أصله بالكلية. فقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا أيها الإخوة عام في كل عقد. قال: أوفوا بالعقود، أمر بالوفاء بالعقود. ما هي العقود؟ روى الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: العقود هي العهود، العقود هي العهود. وقال ابن عباس في رواية قال: عهد الله أن توفي بما أحل وبما حرم. العقود، قال: عهد الله أن توفي بما أحل وبما حرم. إذن المطلوب هنا أوفوا بالعقود بما أحل الله وبما حرم الله، أوفي. وأهل العلم يقسمون العقود التي ينبغي أن نوفي بها، التي ينبغي أن يوفي المرء بها، يقسمونها إلى ثلاثة أنواع: أولا عقد بين الإنسان وربه، ثانيا عقد بين الإنسان ونفسه، ثالثا عقد بين الإنسان والإنسان. العقود ثلاثة أنواع: عقد بين الإنسان وربه، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، هذا عهد بين الإنسان وربه، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، عهد بين الإنسان وربه، وعهد بين الإنسان ونفسه، وبين الإنسان ونفسه، لأن الإنسان أخذ على نفسه في فطرته أن يكون عبدا لله في فطرته، هذا عقد بين الإنسان ونفسه. وأحيانا كثير من الناس يجري عقودا بينه وبين ربه وبينه وبين نفسه، بيقول: يا رب عهدك أترك هذا الحرام، ويقول لنفسه: أعاهد الله، لأن هذا عقد بينه وبين نفسه، أعاهد الله أن أفعل كذا وكذا، أعاهد نفسي ألا أعود لهذا الفعل. عقد بين الإنسان وبين ربه، وبين الإنسان وبين نفسه، وبين الإنسان والإنسان. يشترط أيها الإخوة في العقود أن تكون مما أحله الله، يشترط في العقود أن تكون مما أحله الله، فلا تتعاقد عن الحرام وتقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فلذلك العقود إن خرجت عن هذا الإطار، إطار الحلال، فينبغي ألا يوفي بها، ينبغي ألا يوفي بها. واحد تعاقد عقد محرم أصلا، عقد حرام، قول: يا أخي الله قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بس منقول له: أي عقود؟ العقود التي أحلها الله وأباحها. واحد عقد عقدا ربويا، ربا، فالآن يقول لك: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. لا، أوفوا بالعقود إذا كانت عقودا شرعية مباحة أو واجبة، إذا كانت مباحة. والأصل، هناك قاعدة عند العلماء أن الأصل في المعاملات إيش؟ الحل. الأصل في المعاملات، هذه قاعدة عظيمة، الأصل في المعاملات الحل. المعاملة بين الناس، تعامل بيع شراء، الأصل الحل، إلا ما ورد النص بتحريمه، إلا ما ورد النص بتحريمه. ولذلك لو جاء شرط مثلا في العقد يخالف شرع الله ودين الله، هل له اعتبار؟ لا. هل يجب أن نوفي به؟ لا يجب. يعني لو أن امرأة تزوجها رجل فاشترطت عليه أن يطلق زوجته الأخرى، شرط كتبه في العقد هذا الزواج بشرط أن يطلق زوجته الأخرى، فهل هذا الشرط صحيح؟ الجواب لا، ليس صحيحا. هل هذا الشرط معتبر؟ هل يجب عليه أن يوفي به؟ الجواب لا. وأصل هذه المسألة عدم الوفاء بالشروط الفاسدة ما رواه الإمام البخاري في حديث بريرة، بريرة لها قصة رضي الله عنها، وعائشة تقول: لقد كان في بريرة ثلاث سنن. في بريرة أمة، كانت أمة تباع وتشترى، هذه كان في بريرة ثلاث سنن. فعلا تعلمنا أصولا في المعاملات من قصة بريرة، أصولا في المعاملات من قصة بريرة. بريرة كانت أمة يشتريها الناس، كانت عند قوم، وكانت عائشة تحبها، فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتريها فتعتقها، أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري هذه الأمة اللي هي بريرة فتعتقها. وفعلا لما اتفقت مع أهلها اشترط أهلها أن يكون لهم الولاء، اشترط أهلها أن يكون لهم الولاء. ما معنى أن يكون لهم الولاء؟ قديما كانوا لما كان عندهم العبيد، من يعتق عبده هذا العبد يتحرر، لكن يبقى الولاء لسيده. طب وما فائدة هذا الولاء؟ فائدة هذا الولاء أنه ينصره، يعني في ولاية بينهما، في نصرة، عقد نصرة. الآن هذا سينصر سيده، سيتحرر، سينصره. وأمر آخر، إن مات ذاك العبد وليس له من يرثه، ليس له من يرثه، فيرثه سيده، لأن هذا عبد تحرر وربما ملك الأموال بعد ذلك، وليس له من يرثه، فالوارث من؟ سيده يرثه. ذلك العلماء لما يذكرون في أسباب الإرث، أسباب الإرث، ما هي أسباب الإرث؟ قالوا ثلاثة: النسب والمصاهرة والولاء. النسب والمصاهرة والولاء، هذه أسباب الإرث، أسباب الإرث. نسب أب ابن يرث، أب ابن يرث، هذا من جهة النسب، أصلك الوارث أو فرعك الوارث، الأب الابن ما نزل ما علا، إذن هذا من جهة النسب. أو قالوا من جهة المصاهرة، مثل إيش؟ الزوجة، الزوجة، الزوج يرث زوجته من جهة المصاهرة وليست من جهة النسب، من جهة المصاهرة وليست من جهة النسب، هذا سبب آخر. والولاء قالوا إذا مات العبد وليس له من يرثه فيرثه سيده. فهؤلاء اشترطوا، صحيح تشتري أنت بريرة، أرادت عائشة أن تشتري بريرة وأن تعتقها، إذا أردت أن تشتريها ثم تعتقينها بعد ذلك، نعم، لكن الولاء لنا، يبقى الولاء لنا، اشترطوا أن الولاء لهم. فرضيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بذلك، رضيت بذلك. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا، إنما الولاء لمن أعتق، هذا كهكذا النص، إنما الولاء لمن أعتق، يعني الذي يعتق العبد يكون الولاء له، هم باعوك بيعا وأنت تشترين ثم تعتقين، الولاء لمن أعتق. فواحد عنده عبد أعتقه، الولاء له لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. ثم وضع قاعدة عظيمة في العقود وفي الشروط وفي المعاملات: كل شرط ليس في كتاب الله فهو شرط باطل وإن كان 100 شرط. كل شرط ليس في كتاب الله فهو شرط باطل وإن كان 100 شرط. إذن اشترطهم الولاية أن تكون لهم، فهذا شرط يخالف ولا ما يخالف؟ الولاء أن يكون لهم هذا شرط يخالف شرع الله، لأن الشرع يقول إنما الولاء لمن؟ لمن أعتق. هكذا الشرط، الشرط هذا من الله، لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. جاء واحد يخالف هذا الشرط فنقول هذا شرط لاغٍ، لا اعتبار له، لا اعتبار له. حتى في النكاح يا إخواني يأتون فيشترطون بعض الشروط المخالفة لشرع الله، شرط لاغي في البيع والشراء، يشترط شروطا تخالف شرع الله، تخالف الدين، تخالف الشرع، يقول كتبنا في الشروط وهو رضي، حتى لو رضي، حتى لو رضي بذلك، ما دام الشرط يخالف الشرع فهو شرط باطل. كل شرط، هذه قاعدة في المعاملات، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، وإن كان 100 شرط. هذا الأمر الأول الذي نتعلمه من قصة بريرة. وهناك أمر ثاني اللي هو قصة بريرة مع مغيث، إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.